البيوت السعيدة جنة وارثة الظلال، ينبع منها المودة والرحمة والإحسان. من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم البرنامج الاجتماعي الخاص بشؤون الأسرة، مساكن طيبة. مساكن طيبة، من إعداد وتقديم فاتن الفقيه. مساكن طيبة، من إخراج إحسان أبو طالب.
حياكم الله يا كل مستمعي إذاعة صوت الشعب، وكل عام وأنتم بألف خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مساكن طيبة، والتي سيكون موضوعها لليوم عن كيف يمكن للأسرة المؤمنة الاستفادة من مناسبة العيد ومعاني التضحية والفداء في الإسلام. أعزائنا المستمعين، من خلال قصة نبينا إبراهيم مع ابنه إسماعيل في حادثة الذبح نستلهم الدروس العظيمة في التضحية والفداء، فهي طاعة لله وتسليم له قبل كل شيء. فما أعظم ما قدمه نبي الله إبراهيم من قربة لله حين صبر على ذبح ابنه طاعة وتسليما، ثم أنزل الله كبشا فداء له بعد ذلك. وما أعظم موقف إسماعيل حين امتثل لله أولا ولأبيه نبي الله وذكرهم الله في آيات محكمات تتلى إلى يوم القيامة. معي في حلقة اليوم الأستاذة نجلاء الجلال، ناشطة ثقافية وإعلامية. أهلا بك أستاذة نجلاء.
حياكم الله أختي الفاضلة.
حياكم الله، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك،
وأنتم وجميع المستمعين في خير وعافية.
أستاذة نجلاء، العيد في الإسلام ليس مجرد لهو وفرح، ولكن له أبعاد عبادية أخرى تميز عن أعياد الأمم في بقية أنحاء العالم. فما هو هذا البعد، وكيف يحول الوالدين العيد إلى محطة إيمانية لأبنائهم؟
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية، إذا ما تكلمنا عن المناسبة العظيمة، مناسبة عيد الأضحى وما تدور حوله من أحداث وقصص دائما نتذكرها ونستلهمها في هذه المناسبة العظيمة، فأول شيء أنه شكر لله، شكر على نعمة الهداية، شكر على النعمة أن الله عز وجل بلغنا بأيام العيد أن قمنا بما أمرنا به. هذا دائما الحالة النفسية التي يعيشها المؤمنين. ولكن في عيد الأضحى المبارك الأسر تستلهم من الدروس الكثيرة في عيد الأضحى أشياء كثيرة، الجانب التربوي، وهذا تجسد في قصة نبي الله إبراهيم وإسماعيل، الأخلاقي، القيم والأخلاق، الوحدة، هي رمزية لأشياء كثيرة. وإن تذكرنا الأحداث التي حدثت لنبي الله إبراهيم نتذكر الدروس والعبر. نعم. التي تحمل كثير من القيم، المبادئ التربوية، الأخلاقية، الوحدة الأمة، هذه الدروس التي نحن اليوم في أمس الحاجة لها. فالتطرق للمناسبة ليس مجرد مناسبة فرح وأعياد وشعيرة، إنما هي مدرسة نستلهم منها تلك الدروس التي ذكرناها آنفا. ونبي الله إبراهيم خير من يجسد هذه الصورة هو نبي الله إسماعيل.
نعم، قصة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام درس عملي في التضحية والتسليم لله. عيدة. قصة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام درس عملي في التضحية والتسليم لله. كيف نوصل هذا المفهوم إلى أبنائنا ونغرس معاني التضحية والفداء في نفوسهم؟
تجسيد التضحية التي كان عليها نبي الله إسماعيل ونبي الله إبراهيم هي من الرسوخ العلم أو من المعرفة والخضوع لله عز وجل، وهي بداية من التربية الإيمانية. فإذا ما عرف الإنسان الله حق معرفته أنه الرحمن الرحيم، أنه جبار السماوات والأرض، أنه الغني القدير، عندما نعرف الله من خلال ما عرف به نفسه، تأتي هنا عملية الاستسلام لله عز وجل ولتوجيهاته، والتسليم المطلق، التسليم بالرضا. فالدروس التي نستلهمها من نبي الله إبراهيم عندما صدق للرؤية، قال إني أرى في المنام، اللي بيقول لابنه أني أذبحك، هذا بداية تصديق الإيماني، أن يصدق الرؤية، أن الأنبياء لا يمكن أن يتلبس عليهم الشيطان، وأن ما رأى هو الحق،
وحي
من الله عز وجل. وليست المسألة بالسهولة، يعني بطبيعة الحال أن يدرك من يحمل الرحمة، يعني الأنبياء نعرف جميعا أنهم يمتلكون أو يحملون الرحمة من رحمة الله عز وجل. فلا نتخيل أن النبي الله إبراهيم أخذ الرؤيا بعشوائية وعبثية وعنجهية، لا، المسألة ليست بالسهل، يعني عندما يرى في المنام أنه يذبح ولده،
وفي النهاية هو بشر، يعني قلبه بشر.
بالضبط. الشيء الثاني، لم يستمتع بالجلوس مع ولده بالقدر المطلوب، يعني لا يوجد، هو غاب، يعني بعد أن تركهم في وادي مكة، فالوضعية نفسها مؤلمة، ليست بالسهولة. ولكن حالة المؤمنين، التربية الإيمانية والأخلاق النبوية، تتطلب منه أن هو يعلم أننا لله ومن الله، وما أمرنا الله مسلمين لذلك. حالة التسليم، حالة التسليم لله عز وجل، وأن لا رضا إلا ما كان رضا الله عز وجل، يعيش الإنسان في حالة من السعادة والرضا. فعندما يعني نتخيل نبي الله إبراهيم، فلا نأخذ الموضوع من شق بسيط، حقيقة يعني نستلهم الساعات والدقائق، وهو يواجه مسألة الصراع النفسي الأبوي، المشاعر، ما بين التصديق لله عز وجل ومصادق الوعد الإلهي والتسليم لله عز وجل. فعند طرحه كذلك نستلهم الدروس من التربوية، من الابن البار، نبي من أنبياء الله عز وجل، يوجه ابنه يقول إني أرى في المنام أني أذبحك،
يعني ما قالش حتى يعني بشكل مباشر،
ايوه، يعني
الله قد اوحى لي ان انا الضروري ان انا اذبحك، لا، كان يعني حتى طريقه
إيصال الخبر، ايوه، ايصال الخبر، وطريقه التناول الموضوع، ورده فعل ابنه، يعني اني ارى في المنام اني اذبحك، اسلوب فيه من التهذب واعطاء الاخر حقوقهم، يعني نبي الله إبراهيم قام ما عليه، ويتمنى حقيقة كنبي من أنبياء الله، ويتمنى أن يكون ابنه على أرقى مستوى من الإيمان والأخلاق التربوية. وهنا مخرجت ما ربت الأم، يعني تربية الأم الإيمانية، إني أرى في المنام أني أذبحك. الحالة يعني لم يستخدم التحكم والتملك والتجبر، وهذه من الأشياء اللي مفترض نتعامل مع أبنائنا، نستلهم منها الدروس والعبر. فماذا كان رد الابن البار؟ إلا ما كان يتوقعه ويتمناه الأب الصالح، فقال افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله. حتى إجابة الابن إن شاء الله من أيش؟ من الصابرين الممتثلين المسلمين، يعني كل الإجابات التي انطلق منها نبي الله إسماعيل ونبي الله إبراهيم هي محطات تربوية تساعدنا على أن ما هي مخرجات التربية. يعني اليوم نربي أبناءنا بأساليب وطرق كثيرة، هل أوصلتنا إلى هذا النوع من التسليم، هذا النوع من الأدب، هذا النوع من التجاوب من الملقي والمتلقي؟ فالله عز وجل أكرم هذه الأسرة أن كانوا نموذجا ومدرسة للأجيال جيلا بعد جيل. حالة التهذيب الراقي جدا على أعلى مستوى، لا تكون تربية راقية إلا إذا كانت مرتبطة بالتربية الإلهية التي رسمها للإنسان عندما قال الله عز وجل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، لم يترك المسألة عبثا، بل وجهنا وعلمنا كيف يريد الله لهذا الإنسان أن يكون عليه من الأدب والأخلاق، الامتثال لله عز وجل والطاعة لتوجيهاته. فقصة نبي الله إسماعيل وإبراهيم هي مدرسة لكل من أرادوا أن ينشأوا جيلا صالحا، لكل من أرادوا أن يبنوا أمة واعية لكل من أرادوا أن يكون لأبنائهم دورا فاعلا في المجتمع. الموضوع تربوي، يعني تجلت فيها الجوانب التربوية، التهذيب الأخلاقي في طريقة الطرح وتلقي الكلام، في قضية إيش التصديق لتوجيهات الله وأوامر الله عز وجل، العبادية، الجانب العبادي، يعني أن يقدم الإنسان نفسه تسليما لله عز وجل لقضايا أمة. فما بالنا إذا كانت موجه الله عز وجل والمتلقي نبي والآخر نبي من أنبياء الله. هنا ليفهم الناس أننا عبيد لله، ملك لله، أيا كان الأوامر والتوجيهات لابد أن نكون مسلمين لله عز وجل طالما هذه هي الإرادة والمعية الإلهية.
نعم. لو مثلا تحدثنا مثلا في هذا الوقت الحاضر عندما نأتي بهذه القصة للناس، نتكلم مثلا للمجتمع، يقول لك في النهاية هو نبي وكأنه لا يحمل أي مشاعر، وكأنه لا يحمل مشاعر الأبوة، بنفس الوقت الابن، يعني هل هناك في الوقت الحاضر مثلا لو قلت اذبح ابنك هل عيرضى بهذا الشيء؟ ونفس الخبر لو قلنا للولد هل عيمتثل لأبوه مثل ما فعلها النبي الله إبراهيم وإسماعيل؟ أين التسليم؟ أين كيف تقيسي التسليم في قصة نبينا إبراهيم وإسماعيل عليه السلام والتسليم اليوم؟
هي تبدأ من التربية، وأن نرجع للتربية. أولا عندما نستذكر قصة نبي الله إبراهيم، كان الله بينزل لنبي الله إبراهيم الوحي جبريل، لماذا تأتي على سبيل الرؤية؟ هنا اختبار. يعني لنبي الله إبراهيم أن يصدق، أن صدق الرؤية، يعني قضية أنه يعلم نبي الله إبراهيم أن الشيطان لا يمكن أن يتلبس للأنبياء برؤية أو توجيهات إلهية، أني أرى في المنام أني أذبحك. كان الله إذا كان يشتي القضية ما هي فيهاش اختبار لنبي الله إبراهيم، هنا مع إبراهيم أن يتنصل، هي رؤية بالأول والأخير، ولكن لأنه يعلم ولأنه يصدق بتوجيهات الله وأوامر الله لم يتهرب ويتخذ هذه النقطة ذريعة، أو زي ما نقول باللهجة العامية معذر، يعني يتعذر أنه إيش
ما مجرد رؤية،
أين مجرد رؤية وخلاص ما بدأ،
كان الله قادر أنه ينزل لها الوحي اذبح ابنك.
فهذه هنا دليل على أنه الله عز وجل يعلمنا روحية الأنبياء. روحية الأنبياء وتربية الأنبياء والتسليم الذي لدى الأنبياء، لأننا بحاجة إلى أن نكون بهذه الروحية. كذلك نبي الله إسماعيل كان باستطاعته يقول هي رؤية يا والدي، ويتنصل كذلك، لكن لأن تربيتهم تربية إيمانية منهجية رسالية، ما حصلش عندهم الذرائح هذه أنه يقول هي رؤية. يعني إذا كان الأب سلم فكان للولد والكل ذريعة. الأول أخير يا أبتي لو كان نزل جبريل كان فيها ممكن أنا أسلم لك، لكن لا، هم يعلمون الأنبياء، تربية الأنبياء التربية الإيمانية الراقية على أرقى مستوى تجعل منهم مسلمين أيا كان النداء وكيفما كان الطلب. هذا من الجانب التربوي، أنهم لله وملك لله كيفما شاء كيفما شاء، وهم واثقون أن أي توجيه من الله عز وجل لا يكون عبثا إلا ما فيه خير للأمة التي هم فيها، خير للبشرية، وهم يعلمون أنهم مجرد رسل مأمورين عبيد لله عز وجل أينما شاء وجههم وكيفما شاء وجههم. هذه الروحية اليوم نستطيع، لا نقول أنه صعب أن احنا ما نجسج نفس المدرسة والتسليم لله عندما يحمل الناس القضايا الكبرى، قضايا نشر الدين، قضايا نشر الهدى، قضايا أن تعلو كلمة الله فوق كل كلمات أخرى أخرى، وأن الشيطان يتلبس على المؤمنين فيلبس الحق بالبطل إذا ما تركوا له المجال، وهم باستطاعتهم صد ذلك. فنبي الله إبراهيم صد كل ما يمكن أن يدخل له الشيطان منفذ عبر إيش تسليمه لله عز وجل، وكذلك نبي الله إسماعيل. فما كان منهم إلا أن الله عز وجل يكرمهم ويجعل من تلك الشعائر التي اليوم يذهب الحجيج في مكة أن تكون مدرسة ملهمة للتربية الإيمانية، تربية التسليم لله عز وجل، تربية الخضوع. والتربية لا تبدأ أن تواجه المعركة مباشرة، هي تبدأ بتربية إيمانية أخلاقية مجتمعية. الله عز وجل لم يترك شيء إلا وقد علمنا، والآن إحنا معانا كتاب الله القرآن بين أيدينا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا كل ما في القرآن الكريم يساعد أن يبني الإنسان بناء إيماني، يستطيع أن يتحرك في ساحة الجهاد على أرقى مستوى، ولكن إذا ما وجدت التربية الصحيحة. نبي الله إسماعيل كان مخرجات امرأة، ربته امرأة. هذه المرأة، هل نستطيع نقول أن نبي الله إبراهيم هو من ربى إسماعيل؟ لا. كانت نتائج تلك التربية عندما قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الطاعين من المسلمين. إذن إحنا اليوم نستطيع أن نخلق في نفوس أبنائنا حالة الفداء والتضحية عندما نصنع القضية. القضية أن الشيطان عدو لهذا الإنسان، وأن الشيطان لديه أيدي وأذناب في المجتمع بعدة أشكال وألوان وشعوب وغيرها. اليوم نحن كمسلمون معنيون أن ندافع على هذا الدين، معنيون أن نعلي كلمة المسلم، ولكن بخطوات. الخطوات هذه تتمثل لنا في الحج. الحج رمزية للوحدة، رمزية للتسليم، رمزية إلى أن تتحرك الشعوب نحو وجهة واحدة، قضية واحدة، مبدأ واحد، منطق واحد، أسلوب واحد، وعدو واحد. كل معاني الحج، كل معاني الحج هي رمزية لماذا؟ للمشروع الذي رسمه الله لهذه البشرية وفي كل الشعوب. يعني فرصة عندما نتحرك نحن، وإحنا ما بنسرش نحج، وإحنا من بداية العشر نقوم ببعض الأعمال وبعض السلوكيات. لماذا؟ رمزية لتلك الوحدة، لذلك المنهج، لتلك التربية الإيمانية. إذن أنا عندما أعيش مع الحجاج كل تفاصيل الحج، كل خطوات الحج، وإن لم أحج هذه السنة
أسأل.
الاستشعار هذا يخلق أن إيش؟ أن تكون الأفئدة أن تكون الأفئدة واحدة، رؤيتها واحدة. عندما يجتمعون كلهم أن بلغوا الغاية، وصلوا إلى جبل عرفات، بلغوا الغاية. هذه الغاية التي سعوا إليها لماذا؟ يلبوا داعي الله عز وجل، توجيهات الله، استلهاما واستمدادا من من؟ من نبي الله إبراهيم، من نبي الله إسماعيل. فهذا الأماكن، هذه الأماكن،
وحتى وقت الأضحية. الأضحية لماذا أصلا؟
هي يعني الفداء. نعم. الفداء هي رمزية للفداء.
نعم.
رمزية للفداء ورمزية للعطاء الله عز وجل. عندما يوصل الإنسان إلى حالة التسليم المطلق، التسليم المطلق، جعل الله الفداء والبديل من نعم الله عز وجل. هذا نعنى من أنواع النعم. حتى لاحظي إحنا ذا الحين في هذه الفترات، عندما يضحي رب الأسرة، يضحي بتلك الذبيحة، يضحي بها، يستفقد المساكين والضعفاء، منها ما هو هدية، ومنها ما هو زكاة أو صدقة، ومنها ما هو لأهل بيته. هذه التقسيمات والتشريعات الإلهية التي تخلي المجتمع كله سواء، وأن ينفق الإنسان مما يحب. هو يضحي تضحية مادية، المادية بتكون عزيزة على الإنسان إذا لم يدرك أهميتها. يعني البعض قد يتعلم من هذه المدرسة أنه كيف يعطي للفقراء والمساكين أكثر مما يعطي لأهل بيته. أن يتذوقوا اللحمة، بتجعل المناسبات المجتمع كله سواء، ما بيحس. يعني في وقت ما بيأكل اللحمة تأكل الأسرة المستطيعة أن توفرها، كذلك المساكين الضعفاء بيتذوقوا، بدل ما يشموا رائحتها فقط بينالهم من هذا الخير. وهذا ما هي جسد الوحدة الاجتماعية، التكاتف المجتمعي، المحبة الاجتماعية. لا تولد أحقاد، تذيب الأحقاد. يعني حتى أنها لفتة إلى أن يكون حال المستطيعين طوال العام كما حالهم في هذا اليوم، أن يتفقدوا الفقراء والمساكين وأرحامهم. هي مرحلة، حتى محطة تذكيرية على ما يكون عليه الإنسان المؤمن ليصل إلى رضا الله عز وجل. سلسلة متكاملة من عملية الاندماج المجتمعي، الوحدة المجتمعية، المحبة المجتمعية. وهذه تساعد على تجنب الأحقاد والضغينة وأنا خير منه، من هذه الأشياء اللي ممكن تدخل في النفس. أعتقد أن المناسبة هي محطة تربوية تذكيرية كذلك، تساعد الناس أنهم يتوحدوا بأعمالهم وقلوبهم، فيرى المرتاح والغني حالة الضعيف ينظر له كما ينظر لنفسه، ويكون عنده حالة من الإيثار. حالة الإيثار بالماديات هي تربي الإنسان. يعني البعض بيكون كما قال الشهيد القاعد يصلي يصوم لكن لا عند المال شحيح، حتى في هذه قد يكون شحيح، لكن عندما يتعلم البذل والعطاء ويلمس الأبناء تلك الحالة فهي امتداد لرسالة قديمة، يعني رسالة تستمر إلى آخر الزمان، وإن كانت إيش لنبي الله اسمع النبي الله إبراهيم، إلا أنها مدرسة نستلهم منها الدروس إلى أن تقوم الساعة.
نعم. كنت أريد فقط أن أعقب أنه عندما يضحي الإنسان هو أسوة بنبي الله إبراهيم، عند في تلك اللحظة عندما يضحي بتلك الأنعام سواء كان يعني غنم أو بقر، هو يضحي امتثالا مثل ما ضحى إبراهيم عليه السلام بالكبش الذي نزل فداء لنبي الله إسماعيل. أيضا عندما قلت لك نقيس التضحية والفداء وأيضا التسليم لله من إبراهيم وإسماعيل عليه السلام، اليوم نشاهد الدروس العظيمة التي تصنع اليوم من مثلا شعبنا العظيم ومن بقية الشعوب الحرة مثل فلسطين وحزب الله وأيضا إيران، عندما يقدم الأب أبنائه إلى الجبهات، هذا يسمى فداء أيضا وتضحية.
التسليم، التسليم هو إذا التسليم بيجي بداية بالجانب التربوي الإيماني، ماذا يريد الله عز وجل. إذا كان لدى الجميع اطلاع عن ماذا يريد الله لهذه الأمة أن تكون عليه، وما هو القيمة التي سيحصل عليها إذا ما سلم لله عز وجل، هناك عطايا كثيرة من الله، وعطاء الله كبير، عطاء الله كبير. عندما سلم نبي الله إبراهيم نبي الله إسماعيل كان العطاء أن فداه بذبح عظيم. هنا كانت الخروج من هذا الاختبار بفدي، بفدي، حتى قلت سبق وقلت أنه جسدت إلى آخر الزمان. قضية شعائر الحج هي كلها ما دار نبي الله إبراهيم وإسماعيل وهاجر، اليوم هي مناسك من مناسك الحج، أن سجل هذا عبر التاريخ عبر الكتب السماوية. جانب آخر، عندما الإنسان يسلم لله الله عز وجل يعطي عطاء أكبر من ذلك العطاء التي أنت أعطيته الله عز وجل، ما عند الله خير مما تجمعون. هذه الروحية اللي بيحملها الإنسان المؤمن، الروحية اللي بينطلق منها، هو يعلم أن ما عند الله خير، فإن سقط شهيد فهذا خير، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، هذا خير كبير ليسوا بأموات. الخير الآخر إذا ما انتصر، فهنا انتصر لما خرج له من مبدأ ومن، وهنا تكون الأمة، هنا وحدة الأمة. الفداء، قضية الفداء اللي تعلمناها من نبي الله إسماعيل، نحن نتعلم عندما نسلم لله ماذا ستكون النتيجة، وعندما يتخاذل الناس إلى أهواءهم وإلى الشيطان وما هي النتيجة، الخسران الكبير والخذلان، وهذا وارد عبر القصص عبر ما يحصل حتى ذا الحين الأحداث. فاليوم عندما نقدم أبناءنا في سبيل الله جهادا في سبيل، لأننا نؤمن أننا سننتصر، سننتصر إن سقطنا شهداء أو
انتصرنا
فنحن ننتصر كما قال السيد حسن نصر الله. كذلك معنا في قصة، لدينا ذبيحين، ذبيح الله إسماعيل وذبيح الإمام الحسين. كلاهما لأجل ماذا؟ لأجل دين الله، إلى أن تعلو كلمة الله. وهنا تأتي عملية التضحية، عملية الفداء، وإن كانت النتائج مختلفة، ولكن أن ينطلقوا انطلاقة أننا مسلمين أنفسنا لله، تسليما لله. إحنا في كل صلاتنا بقول قول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، ولكن هل هي لله كما كان لدينا من نماذج؟ هل فعلا النتائج كانت مطابقة إلى أن الله عز وجل يكرمنا بذبح عظيم؟ في قضية الذبح بمسمياته أيا كان والتضحية نتائجها معرفة، هو التسليم، والله عز وجل يكرم الإنسان كلما أكرم عباد الله عز وجل. فالذبح بحد ذاته رمزية لأعمال كبرى والتضحية لأعمال كبرى، وهي تهديد يعني يعني ممكن أتطرق لثاني نقطة، أنه قلنا قال السيد حسان النفس هي شحيحة عند المال، قد يقوم بكل العبادة ولكن عندما يقول له انفق كذا بيحسب ألف حساب لها، هو بيكون شحيح بعض البشرية أو بعض الناس عند المال، لكن عندما يقدم الأضحية ويقدمها وهو ابتغاء وجه الله عز وجل، لله عز وجل، فيها تسليم لله عز وجل، فيها ذكر من ينبغي أن تذكرهم من جيران، من مجتمعك المحيط بك، من أرحامك، في تفقدهم، في السؤال عليهم، هي فيها نوع من تقديم الهدايا الرمزية والترابط المجتمعي. إذن هو تربية تهيئ إلى الساحة الكبرى، إلى أن تفدي الدين بك أنت بنفسك بولدك. هذا هي الحقيقة، هي تربية إيمانية. التشريعات الإلهية لا تأتي فجأة مباغتة، هي لها مراحل واستعدادات وتجهيزات. إذا ما كان الإنسان مهيئ نفسه لتلك المراحل سيأتي يوم الاختبار الأكبر. النبي الله إبراهيم بدأت التهيئة من لما سلم لتوجيهات الله بأنه يشيل زوجته وابنه لواد غير ذي زرع. هذه كانت البداية. إذن البداية الثانية عند تسليم البنت شابة معها طفل إلى هذا التوجيهات الإلهية. التسليم الثالث عندما يأتي والد نبي الله إسماعيل وهو شاب ويقول له أني أرى في المنام أني أذبحك. إذن هي مرحلة إيش؟ تدرجية، يعني في وقت ما هو سعيد أن أبوه جاء وعرف أبوه والتقى بأبوه، ويظهر يعني تتجلى لنا التربية الإيمانية أنها لم تربي هاجر ابنها على مطبات نفسية. هذه الروحية الإيمانية هي كانت امتداد للنتيجة، أن الله عز وجل أكرم هذه الأسرة بشيئين، أول شيء بالذبح بالفدية، أنه كبش افتدى به نبي الله إسماعيل وأخرج نبي الله إبراهيم من تلك الاختبار الشاق والصعب جدا. يعني المشاعر الوجدانية عندما يقول نبي الله إسماعيل أن والده أنه لا يبصر، يعني لا يبصر إلى وجهه، أنه عندما يبدأ عمليات أيوة. فالعملية الوجدانية الإنسانية مراعاة تلك المشاعر من ابن لأب ليست بالبسيطة،
ابتلاء عظيم،
ابتلاء عظيم. والابن هنا يدرك الحالة النفسية التي يعانيها والده، لا يوجد سخط، لا يوجد سخط. فعندما نربي أبناءنا للتسليم للتوجيهات الوالدين والآباء وتوجيهات الله، لا تكون بهذه المخرجات، هذه النتيجة، يعني لدرجة أن نبي الله إسماعيل مدرك النفسية التي يعاني منها والده، ولكن كلاهما كان عونا للآخر في التسليم لتنفيذ توجيهات الله وأوامر الله. وهنا تخرج التربية الإيمانية. بس بداية عندما نجي نقول هذا الفد العظيم والخروج من هذا الابتلاء اللي طيل تلك السنين لم يكن وليد اللحظة، هو إيش؟ مخرجات تربية إيمانية وتسليم مطلق لله عز وجل في كل المراحل، وكل مرحلة حسب ما إيش ما تستدعي. يعني يوم ما الله عز وجل أفرح قلب نبي الله إبراهيم بطفل مولود يأمره أن يأخذه هو وأمه، لاحظوا هنا الاختبارات، يوم ما يفرح أن يلتقي بابنها الشاب الذي تربى تربية إيمانية عالية جدا جدا يرى في المنام أنه يذبحه، يوم ما يلتقي الولد بأبيه يرى في يسلم لتوجيهات رؤية والده، وهكذا كان دور هاجر وإن كان مغيبا، وإن كان مغيبا هي مسلمة عندما تركها في يومها. إذن هذه المراحل والمحطات كلها هي مخرجات الله عز وجل، توجيهاته تأتي إيش؟ تربية الإنسان، التربية الإيمانية، حتى يستطيع تنفيذ الموجهات الكبرى. لا تأتي الموجهات الكبرى والإنسان لم يتهيأ، وهذه من رحمة الله، وهذا ما ينبغي أن نشكر الله عليه من نعمه، أن الله عز وجل يحيطنا بالرعاية والتربية الإيمانية فحتى نصل إلى أن نكون إيش؟ مسلمين لتوجيهات الله عز وجل في القضايا الكبرى ومستعدين، ويكون لدينا الاستعداد. من لم يستعد بالقضايا الصغيرة لن يستطيع الثبات والوقوف في القضايا الكبرى.
نعم. إذن شكرا جزيلا أستاذة نجلاء الجلال، ناشطة ثقافية وإعلامية. في نهاية حلقة اليوم نهنئكم مرة أخرى بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير، وفي أمان الله في حلقة قادمة بإذن الله.
كنتم مع مساكن طيبة مع تحيات فاتن الفقيه وإحسان أبو طالب.